ونحن نقرأ بالنسبة في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الترجمة المختصرة، هذه تعتبر مختصرة لأن شيخ الإسلام ابن تيمية ألفت فيه كتب في ترجمته، أي نعم في ترجمته، ونحن نقرأ ترجمته من باب الاستفادة، باب الاستفادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مذهبه مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، نشأ رحمه الله حنبليا. بعض الناس ربما يسأل في دراسة المذاهب فيقول يعني العلماء المتقدمون كانوا يبدأون بمذهب معين ثم بعد ذلك يتوسعون، والجواب على هذا أن العلماء في زمن الصحابة وفي زمن التابعين وأتباع التابعين ما كانوا يأخذون العلم إلا بدليله، لا يتقيدون فيه بمذهب يدرسونه دراسة ثم بعد ذلك يجتهدون، لا، فترى يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا. نعم، فترى من العلماء، فمثلا الشافعي أخذ عن مالك وعن غيره، فهل كان مالكيا؟ هل كان غير ذلك؟ لا، إنما كان متبعا للكتاب والسنة. ومالك كذلك تلقى العلم عن التابعين، أخذه عن نافع وعن يحيى بن سعيد الأنصاري وعن أمثال هؤلاء، فهل كان نافعيا أو يحياويا أو نحو ذلك؟ لا، ما كان، كان متبعا للكتاب والسنة. وهكذا أحمد تتلمذ على الشافعي وتتلمذ على غيره، فهل كان شافعيا أو كان مثلا يعني نحو ذلك من أخذ بأخذ مشائخه؟ لا، وإنما كان متبعا للكتاب والسنة. هذا الذي عليه السلف، هذا الذي عليه السلف. ثم بعد ذلك لما حصل التعصب الذميم للمذاهب وصار المذهب له دولة، صار المذهب له إيش؟ دولة، والحاكم يلزم، فنشأ من نشأ في البيئة التي هو فيها، يعني هذا صغير عمره 13-14-15 ما يعرف حاجة اسمها شافعي ومالكي، هو درس في مدرسة حنبلية، يعرف هذا الذي أمامه، كل ما ولا المشايخ الذي أمامه، واللي هو في بيئة شافعية كذلك، والذي هو في بيئة مالكية كذلك، والذي في بيئة حنفية كذلك، والذي في بيئة ظاهرية كذلك. فمن الحجة فيما درج عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم أو في من جاء بعدهم؟ ها؟ الصحابة. نعم، بارك الله فيكم. فهؤلاء هم الحجة، ولهذا من برع من هؤلاء العلماء فإنه دائما يقول عليكم بالدليل، ما يقول عليكم بمذهب الحنبلي ولا الشافعي ولا المالكي ولا الحنفي. طيب يا أخي، أنت الآن عرفت أن المذهب الحنبلي، المذهب الشافعي، المذهب المالكي يصيب ويخطئ، أهو معصوم؟ يصيب ويخطئ. فإذا عرفت ذلك تقول لا، أنا أتقيد بمذهب وألتزم به ثم بعد ذلك أدرس، يعني تبقى طوال هذه السنين كما يقال كبة، جاهل مقلد، ما تعرف البصيرة، ما تعبد الله على بصيرة. هل عندك ضمان أن تبقى إلى أن تحرر المسائل وأن تبحثها وتميز بها؟ ما عندك. فإذا هذا ليس بحجة، هذا ما هو صحيح، وإنه المطلوب أن تدرس الكتاب والسنة وأن تتلقى العلم بدراسة الأحاديث، هذا هو المطلوب، وتتلقى العلم بدلائله. وهؤلاء كلهم علماؤنا، مالك والشافعي وأحمد، كلهم هؤلاء علماؤنا، نأخذ من أقوالهم ما وافق الصواب كما أخذوا، فيسعنا ما وسعهم، ومن التزم مذهب واحد منهم فهو أول المخالفين لمذهبه. فمالك قال خذوا بقولي، ولا قال خذوا بالكتاب والسنة؟ طيب الذي يقول أنا على مذهب مالك وهو يقول أنا آخذ بقول مالك، طيب مالك قال لك خذ بقولي؟ سيقول لا. قال خذ بقول من؟ قال خذ من حيث أخذنا. فخذ من حيث أخذ إن كنت على مذهبه، وإلا أنت فأول الناس خلافا لمذهبه، مخالفا لمذهبه. نعم، مذهبه نشأ حنبليا ثم أصبح لا يفتي بمذهب معين بل بما قام عليه الدليل، حتى نصر الله به السنة والطريقة السلفية، وهذا معلوم من كتاباته ورسائله ومؤلفاته رحمه الله. عقيدته، عقيدة الشيخ الإسلام ابن تيمية، عقيدة السلف الصالح، عقيدة السلف الصالح. وهذه المنظومة التي بين أيدينا تعتبر شرحا لعقيدته وبيانا لما هو عليه في باب المعتقد، وحصلت له محن بسبب ما يكتب. فمثلا العقيدة الواسطية كتبها ما بين ظهر وعصر، جاء رجل من واسط طلب منه فكتبها، فامتحن بها. لماذا يقول من غير تحريف ولا تعطيل؟ ليش؟ المصيبة، لابد تقول تأويل، لا تقول تحريف، قل من غير تأويل، لا تقول تحريف. وصارت مناظرات في ذلك كما هو موضح في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى. نعم، حصلت له مناظرات وأذية بسبب ذلك، ولله الحمد مكنه الله عز وجل من إفحام خصومه وإسكاتهم. فالعقيدة الواصلة تعتبر موضحة أيضا لعقيدته ومنهجه. نعم، وكتبه كثيرة، مؤلفات له مؤلفات كثيرة جدا، وقد عدها تلميذ ابن القيم في كتاب سماه أسماء مؤلفات ابن تيمية، هو كتاب موجود مطبوع، عد فيه مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، سواء في باب الفقه، في باب المعتقد، في باب التفسير، في غيرها من أبواب العلم، في غيرها من أبواب العلم. ومجموع الفتاوى 35 مجلدا من غير فارس، 35 مجلدا، وهناك كتب لم تضاف إلى مجموع الفتاوى. وللعلم مجموع الفتاوى ليس من جمع شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما هو من جمع ابن القاسم، جمع ابن القاسم. فمؤلفات ابن تيمية كثيرة متناثرة، فجاء عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله فجمعها، وكان جمعها يعني في أول هذا القرن، في أول هذا القرن. نعم، فجمعها رحمه الله ما تيسر له منها ورتبها إلى غير ذلك. وهناك كتب أخرى لم تدخل فيها، من منهاج السنة لم يدخل، تعارض العقل والنقل لم يدخل، كتب كثيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية لم تنضم إلى مجموع الفتاوى، لم تدخل في مجموع الفتاوى. فإذا نقلت نقل عن شيخ الإسلام تيمية رأيت له كلام في مجموع الفتاوى تقول قال شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى. وكان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله يقول قول ينقله ابن القيم عن ابن تيمية أثبت عندي مما يعزى إليه من الكتب. لكن مع هذا الكتب التي قد ثبتت وذكرها تلاميذه فهي ثابتة، تعتبر ثابتة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثير العلم واسع الاطلاع، من أعلم الناس في سبيل السلف، بل ومن أعلم الناس بطريق أهل البدع وأقوالهم، بطرق أهل البدع وأقوالهم وآرائهم، من المنتسبين إليهم. كان يحاج أهل البدع، يأتون في بعض المناظرات يحاجهم كذا، يقول أنت تنتسب إلى فلان وفلان يقول في كتاب كذا كذا ويقول كذا ويقول كذا، فهذا يفهم ما يدري وش يقول يسكت. هذا رجل من الإنس أو من الجن؟ نعم يسكت، ما كيف يجيب؟ فهو أعلم بهم من مذاهبهم ومن آرائهم ومن أقوالهم وأقوال مشايخهم. آية. وكانت له معرفة بعلم الكلام والمنطق، وكان يتكلم باللغة العبرية واللغة اللاتينية، ولذلك كانت ردوده قوية على اليهود والنصارى والملاحدة والفلاسفة والرافضة وغيرهم من أعداء الدين ومحارب السنة. نعم آتاه الله عز وجل ملكة في معرفة ذلك. والشخص إذا هضم علوم الشريعة وصارت له فيها مكنة وبصيرة وأراد التعرف على علم أهل الباطل من أجل أن يرد عليهم من كتبهم فهذا مشروع مستحب، بل ربما يكون واجبا، ربما يكون واجبا إذا تعين. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل زيد ابن ثابت رضي الله عنه من أجل أن يتعلم العبرية، قال لأن تأتيني كتب يهود فلا أدري ما فيها، فتعلمها في 15 يوما، تعلمها في 15 يوما، فكان يقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه من كتب يهود. صفاته الخلقية، كان رحمه الله كريما مجبولا على ذلك، لا يتصنعه، ما يتصنع الكرم. وكان شجاعا مقداما، يشهد لذلك حروبه مع التتار ومواجهته لأهل البدع والضلال بشتى أنواعهم واختلاف أشكالهم. وكان زاهدا في الدنيا لا يتعلق منها بشيء، وهذا شأن أهل العلم. وكان يترك كثيرا من المباحات خشية الوقوع في المحرمات. وكان من صفاته أنه كانت تعتريه حدة، يعني في الكلام وفي المناقشة تعتريه حدة، لكنه يقهرها بالحلم رحمه الله. تعتريه حدة وهو مثل اللبن، والحدة أحيانا قد تكون طبعا في الإنسان، تكون من طبعه، اكتسبها مثلا بسبب والده، بسبب أهله، بسبب يعني البيئة التي يعيش فيها، يحصل هذا أحيانا، تكون طبع الإنسان هكذا. وأحيانا يكون هذا ليس من طبعه وإنما من اكتسابه، اكتسبه من غيره لكثرة ملازمته ومعاشرته. وفي كلا الحالين ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه إذا كان له طبع يعني فيه سوء أو نحو ذلك، يجاهد نفسه في علاجه. وشيخ الإسلام تيمية بسبب المعارك التي يخوضها فترى فيه شدة وحدة في وضع الكلام وفي النقد وفي المناقشة، لكن هو في الواقع مثل اللبن رحمه الله كما وصفه بعضهم بذلك. ومن شجاعته كما أسلفنا جهاده رحمه الله بلسانه وقلمه ويده فحارب التتار وحرض المسلمين ودعاهم إلى قتالهم، بل وتقدم صفوفهم وكان من الثابتين الصامدين في قتالهم، لا ينثني ولا يرجع، بل دخل على ملك التتار قازان وكلمه كلاما شديدا أثار دهشة الحاضنين. وهكذا كتاباته ورسائله ومؤلفاته وفتاوى طافحة، يعني ترى في كلامه يعني يأتي بالفائدة على ثبات من غير زعزعة، طافحة بجهاد الملاحدة والفلاسفة والرافضة أهل البدع مع لقاء الأذية الشديدة من كل من يواجههم ويحاربهم لله لا لنفسه، وغيرة لدين الله وشرعه لا غيرة لمصالحه. ولقد أثنى عليه العلماء ثناء بالغا، ومن ذلك قول ابن سيد الناس والذهبي: ولم ترى عين من رآه مثله، ولم ترى عين من رآه مثله، فمن رأى شيخ الإسلام ابن تيمية لم يرى شخصا مثله. قال: ولا رأت عينه مثل نفسه، ما رأى أحدا مثله في ذلك الزمن. وقال تقي الدين السبكي وآل التاج الدين صاحب طبقات الشافعية الكبرى بعد أن ذكر قدره ومنزلته، وقد حصلت بينهم ردود، ومنها قضية يعني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان، يعني هو يذكر عدد فضائله وكذا وكذا وكذا، وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان، يعني ما غريب مثل هذا الرجل أن يكون موجودا. وقال المزي رحمه الله، المزي صاحب تهذيب الكمال، صاحب تحفة الأشراف، وهو من مشايخ ابن كثير، وكان من الحفاظ، وابن كثير تزوج ابنته، كان المزي من الحفاظ. ماذا يقول؟ قال: لم يرى مثله منذ 400 عام. وقال أيضا: ما رأيت مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه. وقال البرزالي الإشبيلي: كان إماما لا يلحق غباره في كل شيء، يعني إذا تكلم في باب الحديث كان هو الحافظ، وإذا تكلم في باب التاريخ كان هو العالم، وإذا تكلم في باب الفقه كان هو البارع، وهكذا رحمه الله، يعني يبرز في أي فن يتناقش مع الناس فيه يبرز هو فيه، وهذا عطاء الله يؤتيه من يشاء. وقال ابن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. وممن أثنى عليه أيضا الحافظ ابن حجر هو شافعي، وبدر الدين العيني وهو حنفي، وغير واحد من العلماء، بل أثنى عليه خصومه فهذا كمال الدين ابن الزملكاني الشافعي من قوله في شيخ الإسلام لم يرى من 500 سنة أحفظ منه. وهذا بعد كلام فيه بيان منزلته وفضله وعلمه. ولما كان شيخ الإسلام بهذه المثابة وهذه الرتبة حقد عليه الحاقدون وحسده الحاسدون، لأنه كان رافعا لراية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه الراية التي من حملها كان من المجاهدين. والأمر كما قال السبكي محمد بن عبد البر الشافعي رحمه الله ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى. فالجاهل لا يدري ما يقول، وصاحب الهوى يصد هواه عن الحق بعد معرفته به. انتهى. قال ابن حجر رحمه الله ومن أعجب العجب أن هذا الرجل كان أعظم الناس، انظر إلى هذا التعبير، ما قال من، كان أعظم الناس أي في ذلك الزمن، كان أعظم الناس قياما على أهل البدع من الروافض والحلولية والاتحادية، وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة، وفتاويه فيهم لا تدخل تحت حصر، لا تدخل تحت حصر. نعم. فلقيامه على أهل البدع بما أوجب الله عليه، انتهى كلام الحافظ، فلقيامه على أهل البدع بما أوجب الله عليه وعلى أمثال من العلماء كاد له أهل البدع بشتى أنواعهم وأشكالهم، حتى أنه سجن عدة مرات، وهكذا يرحل من بلد إلى بلد من بلد إلى بلد، وكل ما ينزل يعني بلدا يفحم أهله فيعجزون فيوشون به يضعونه في السجن، ويمر فترة يموت الخليفة ذاك يطلع واحد ثاني ويفرجون عنه وهكذا، وإذا دخل السجن اتخذه خلوة ويصنف ويكتب، وتأتي الفتاوى أو الأسئلة وهو في سجنه فيكتب ويفتي ويبين ويوضح وينشر العلم ويدعو ويرد رحمه الله. ولكنه ثابت كالطود الشامخ لم يتزعزع ولم يتأرجح، وما زال أهل البدع يكيدون به حتى سجن 2 شهر تقريبا في القلعة، ولم يخرج منها إلا لشهود جنازته والصلاة عليه رحمه الله، مات وهو في السجن. إيش نقول؟ هذه عقوبة لابن تيمية، عقوبة أن يموت في السجن وتارة كل تارة يسجن، هذا كلام من لا يعقل ولا يفهم ولا يفقه. حتى سجن 2 شهر تقريبا في القلعة ولم يخرج منها إلا لشهود جنازته والصلاة عليه، ولقد حضر جنازته عدد غفير وجم كبير لا يحصيهم إلا الله، وكان هذا مثلا واضحا يصدق فيه قول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل قامع البدعة حيث قال رحمه الله قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. وأما حال الكائدين لأولياء الله من أمثال هذا الرجل أنهم قد ماتوا وانتهوا وهم مجهولون لا يعرفون، ومن عرف منهم عرف بإيش؟ بالذنب. وحالهم كما قال بدر الدين العيني وما هم إلا سلقع بلقع سلقع، والمكفر منهم صلمعة ابن قلمعة وحيان ابن بيان وهي ابن بي وظل ابن ضل وظلال ابن التلال. ومراد العيني من هذا أن أسماهم يعني أنهم غير معلومين، أنهم غير معلومين لا يعرفون، لا يعرفون مثل سلقع بلقع، ما أحد يعرف هذه الأشياء، فهم حالهم هكذا ماتوا وهو رحمه الله شهد. وابتلي من أخذ بأقوى شيخ الإسلام تيمية، يبتلى ابن أبي العز ابتلي لما كان ينقل أقوال شيخ الإسلام تيمية، ولهذا كتابه شرح الطحاوية كان يعني ربما يغطر صفحات عن ابن تيمية وعن ابن القيم من غير عزو، من غير عزو، كل هذا خوفا من أن يبتلى. وكان من يأخذ برأيه يقال له تيمي ويقال هؤلاء التيميون. وابن رجب قالوا كان تيميا ثم رجع، وبعضهم قال بل ما رجع وإنما تستر. وهكذا يطعنون في من أخذ، من يأخذ بأقواله وفتاواه القائمة على الدليل. وهكذا يجعل الله عز وجل من شاء ابتلاء واختبارا امتحانا له ولمن أخذ بأقواله القائمة على الدليل. فهؤلاء الذين يتكلمون شيخ الإسلام لا يدرى من هم ولا أبناء من هم. فالعلماء من أهل السنة يبقى ذكرهم بالخير وإن ماتوا، وعلماء السوء من أهل البدع. وهذا من التمكين، هذا من التمكين. فالتمكين قد يكون للمرء بعد مماته، التمكين قد يكون للمرء في نشر علمه، ما يكون التمكين أن يصير حاكما أو تكون له الخلافة. لا تفهم مفهوم التمكين بهذا المفهوم، هذا مفهوم قاصر. لا، وإنما يمكن لدعوتك، يمكن لفتاواك، يمكن لقولك، هذا معناه. تمشي الركبان بعلومك وتنتشر في الآفاق، هذا من التمكين. وعلماء السوء من أهل البدع يموت ذكرهم، وشرهم من يبقى ذكره، وشرهم من يبقى ذكره، لكن لا يبقى ذكره بخير لكن بشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا شيخ الإسلام رفعه الله لنصرته للسنة والصبر على الأذى من أجلها، ومن صبره رحمه الله كما ذكر ابن القيم في الوابل الصيب، قال كنا نأتيه قال فيسلينا أكثر مما نسليه، ويعظنا، ونخرج من عنده وقد شرحت صدورنا بعد ضيقها، وقويت عزائمنا بعد ضعفها، بكلام له جميل ومرصع بالعبارات العظيمة الطيبة كما هو معروف عن ابن القيم. نعم. وكانت وفاته، وفاة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة 28 و700 الهجرة رحمه الله رحمة واسعة. طيب، هذا نكون قد انتهينا من قراءة المقدمة، والبدء إن شاء الله في شرح هذه المنظومة يكون من الأسبوع القادم. وبالنسبة للحفظ بارك الله فيكم، من أراد أن يسمع يرفع يده ويسمع ما شاء من هذه المنظومة، بيتا بيتين، حتى يريد يسمعها كلها. نعم، وهكذا كلما انتهى واحد الذي يليه، الذي يليه، الذي عنده رغبة في حفظها، حفظها طيب، تستحضرها في مجلسك، تستحضرها في محاضراتك، تستحضرها يعني إذا شئت، وهكذا. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.